الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلمه في الدارين آمين. كلمة الجهنة تعلم عشان يقرأ أقرأ. المصنف رحمه الله تعالى ليبين المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد حجا أو عمرة، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت خاصة بأهل بلدها، بل جعلها عامة في كل من أتى عليها سواء من أهلها أو من غير أهلها إذا كان يريد حجا أو عمرة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فلا نوجب على من كان في الطائف أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة، أو أن يذهب إلى ميقات أهل اليمن، أو يذهب إلى ميقات ألم أبدا. هذه المواقيت تكون ميقاتا لكل من مر عليها من أي بلد كان، إذا كان يريد حجا أو عمرة فجاء إلى أي ميقات من المواقيت فذلك ميقاته، لا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده الذي هو خاص بأهل بلده، لا ما فيش خاص، هذه مواقيت عامة. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. لكن إذا أنت ما تريد الحج ولا تريد العمرة ما يجب عليك أن تحرم منها لأنك ما لك قصد. ولهذا قال القسم الثاني الأفقي، أولا المكي ثم الأفقي الذي يأتي من غير مكة من أي بلد كان بلد الإسلام، وهو غير المقيم بمكة. ومواقيتهم خمسة، وهذا من تيسير الله لعباده الذي يسرها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام مرسل من الله رحمة لجميع الخلق أجمعين. فأي إنسان جاء من أي بلد ومر على أي ميقات من هذه المواقيت فذلك ميقاته إن كان أراد حجا أو عمرة، أما إذا لم يرد ما عن شيء. ولهذا قال: ومواقيتهم خمسة، أحدها ذو الحليفة، وتسمى الآن بآبار علي، مثل بعض الناس ما يعرف ذو الحليفة يعرف آبار علي. قال: وبها بئر يقول العوام أنه قاتل الجن، قاتل الجن بها. العوام الناس المساكين يقول أن علي بن أبي طالب قاتل الجن عند هذا البئر، وهذا القول كذب لا أصل له، وإنما هو مفترى من بعض الناس السخفاء العقول، لكن هي بئر علي ذي الحليفة، فهي لكل من مر بها يريد الحج والعمرة. وهي قال: ميقات من توجه، من توجه أي إنسان من المدينة المنورة، وهو من المدينة على نحو 6 أميال المسافة، يعني اللي بينه وبين المدينة 6 أميال، وبينه وبين مكة 10 مراحل. قال العلامة السمهودي رحمه الله، أحد مؤرخي المدينة المنورة، كما في حاشية العلامة بن حجر المكي رحم الله الجميع: اعتبرتها من عتبة باب السلام إلى عتبة باب مسجد الشجرة، يعني خطاها خطوات برجله من باب مسجد المدينة المنورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الشجرة الذي بذي الحليفة، فرأيتها 17,000 ذراع. هؤلاء العلماء نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يعفو عنهم ويلحقنا بهم في صالح عمل. ذراعها ذرع، مين يقدر دحين يسوي كده؟ النفوس غير النفوس، والتوجه غير التوجه، ولكن نسأل الله أن يصلح أحوالنا ويصلح قلوبنا ويوفقنا لما وفق به عباده الصالحين ويصرف عنا وعنكم أشرار الخلق أجمعين. يقول: فوجدتها 19,000 ذراع بتقدم التاء و700 بتقديم السين، و32 ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد. اللهم ارضى عنهم وعافهم واعف عنهم واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. الميقات الثاني قال الجحفة، قال: ميقات المتوجهين من الشام على طريق تبوك، والمتوجهين من مصر والمغرب، وهي قرية على نحو 3 مراحل من مكة أو أكثر بحسبها. الميقات الثالث قرن، ويسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، وهو ميقات المتوجهين من نجد ومن نجد اليمن، من نجد الحجاز ومن نجد اليمن ليتوجهون، ذاك ميقاتهم، ولكنه كما قلنا ليس خاصا بهم، هو خاص بمن جاء من ذلك المكان ويريد حجا وعمرة، فهو ميقات له. الرابع يلملم، ويقال له ألملم، قال اسمه يلملم ويقال له ألملم، وهو ميقات المتوجهين من تهامة وتهامة بعض من اليمن، فإن اليمن يشمل نجدا وتهامة. قال أصحابنا: وحيث جاء في الحديث وغيره أن يلملم ميقات أهل اليمن، فالمراد ميقات تهامة لا كل اليمن، فإن نجد اليمن ميقاتهم ميقات نجد الحجاز. الخامس ذات عرق، وهي ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان والعراق، وهذه الثلاثة بين كل منها وبين مكة مرحلتان. ثم بين المصنف رحمه الله، قال: والأفضل في حق أهل العراق والمشرق أن يحرموا من العقيق، وهذا العقيق هو واد بقرب ذات عرق أبعد منها، وأعيان هذه المواقيت لا تشترط، بل ما حاذاها ملازم إلا منها تروح، لا حاذيها بالمسافة، حاذيها بالمكان، فإذا كان هذا المكان يحاذي هذا المكان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام فأحرم منه، وهذا من تيسير الله على عباده. وهو واد بقرب ذات عرق أبعد منها، وأعيان هذه المواقيت لا تشترط، بل ما يحاذيها في معناها. والأفضل في كل ميقات منها أن يحرم من طرفه الأبعد من حيث مكة، فلو أحرم من الطرف الآخر كان له ذلك وجاز لأنه أحرم منه. قال نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه الأحوط كما تقدم، ولأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، قال لكنه ضعيف، وإن حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن يعني قبلها من جهة مكة فميقاته داره مكانه، لا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات المعين لأن الميقات وراه وهو قبله فميقاته بلده. ولهذا قال ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة إذا أرادوا الحج يهلون منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعن جابر مرفوعا رواه مسلم رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لما فتح هذان المصران الكوفة والبصرة أتوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وأنه جوز عن طريقنا يعني ما هو في طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا في النروح، لأن إذا أجنا إلا أن نروح منه يكون في ذلك مشقة علينا. فقال انظروا حذوها، أي انظروا ما يساويها من المكان والوقت، انظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق، أخرج هذا الإمام البخاري رحمه الله. وهذا التحديد من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حيث هو لم يبلغه النص. فينبغي للإنسان إذا جاء إلى ميقات من هذه المواقيت وكان قصده الحج أو العمرة أن يحرم منها، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، لأنه يولي كل من مر بها من غير أهلها من يريد حجا أو عمرة، كالشامي يمر بميقات أهل المدينة، ويجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة أهله إذا كلف نفسه من بيته وأحرم ثم مر على الميقات، ما في بأس، يجوز له ذلك. المقصود أنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام إذا كان يريد العمرة أو الحج، لكن إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد حجا أو عمرة ثم لما جاء مثلا إلى جدة فعن له أن يحرم، فميقاته من حيث عن، لأنه مر على الميقات وهو مثلا تاجر أو عنده أحد بيروح يزوره مريض أو يروح مستشفى، ما له نية في العمرة والحج، لكن لما وصل إلى جدة عن له أن يحرم، فلا نكلفه بالعودة إلى ميقات بلده، بل من ذلك المكان الذي عن له الميقات منه. قال ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة كالشامي يمر بميقات أهل المدينة، ويجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة أهله ومن غيرها. وفي الأفضل أولان الصحيح أن يحرم من الميقات، لكن يجوز له أن يحرم قبل الميقات، إنما الأفضل أن يأتي إلى الميقات قاصدا إقامة العمرة أو الحج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرم من ذلك الميقات. والثاني من دويرة أهله أما من مسكنه بين الميقات ومكة، الميقات سكنه له بالميقات وله بمكة بالوسط ما بينهما، فميقاته القرية التي يسكنها والحل التي ينزلها البدوي، ويستحب أن يحرم من طرفها الأبعد من مكة، ويجوز من الأقرب. ومن سلك البحر أو طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أحرم إذا حاذاها، إذا حاذا أي ميقات من المواقيت يحرم منه، يشوف كم هذه المسافة من مثل هذا الميقات فيحرم منه. قال هذا إذا حاذا ميقاتا واحدا، فإن حاذا ميقاتين كأن لم يحرم بالجحفة، وإنما سلك طريقا تكون أقرب إليه عند محاذاتها من ذي الحليفة فأقربهما إليه، وإن كان الآخر أبعد عن مكة فإن استويا قربا إليه فالأبعد من مكة، وإن استويا فمحاذاتهما. ويعمل بقول المخبر عن علم، يعني إذا يسأل كم بيني وبين الميقات يقول لا أنت الآن الميقات في هذه الجهة وأنت في هذه الجهة متساوي، يكتفي بهذا ويحرم. ويعمل بقول المخبر عن علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة، وإلا قلد مجتهدا، وسن له أن يحرم قبله، ويجب ذلك إن تحير وخاف فوت حج تضيق عليه والله أعلم. فإن لم يحاذ شيئا ما بقى المكان يحاذي الميقات، فيعمل بينه وبين مكة مرحلتين ويحرم منها، أحرم على مرحلتين من مكة، فإن اشتبه عليه الأمر تحرى، وطريق الاحتياط لا تخفى. نعم. قال فرع.
قال
فرع.
قال فرع إذا انتهى إنسان إلى الميقات وهو يريد حجا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن جاوزه غير محرم عصى فلزمه أن يعود إليه ويحرم منه إن لم يكن له عذر، وإن كان له عذر كخوف الطريق أو انقطاع عن الرقبة أو توضيع الوقت أحرم ومضى في نفقه ولزمه دم لم
يعود. هذا حكم آخر. جاء إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، لكن تركه ولم يحرم. هذا بين أمرين، إما أن يعود إلى الميقات ويحرم، وإما أن يحرم من ميقات أهل مكة إن كان يريد العمرة خرج إلى الحل، وإن كان يريد الحج أحرم من مكة من داره، وعليه دم لتركه الميقات الشرعي الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. لهذا فإن قال فإن جاوزه تعداه ودخل ولم يحرم، وكان حال المجاوزة في غير أشهر الحج، فإن جاوزه إلى الميقات إلى أي ميقات وهو كل حل يلزم الإحرام منهم إلى جهة الحرم غير محرم، لكن يكون عاصيا، فإن جاوزه غير محرم عصى ولزمه أن يعود إليه، وإلا فعليه هدي. أقرأ الشرح هنا رقم 6.
قوله عصى أن كان مكلفا ولم ينوي العود إليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبس بنسكه، أما لو كان مريدا للنسك غير سائر إلى جهة الحرم مليونة أو نصرة جازت مجاوزة الميقات وتأخير وجازت مجاوزة الميقات وتأخير الإحرام إلى محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات الجاء من اليمن بحرا، فله تأخير الإحرام إلى رأس العالم المعروف قبل مرسى جدة، ولا يجوز تأخير الإحرام إلى جدة لأنها أقرب من يلملم من نحو الربع. وقول العلامة ابن حجر المكي رحمه الله تعالى ومن وافقه رحمه الله تعالى من جواز التأخير إلى جدة مبني على اتحاد المسافة الظاهرة من كلامهم، فإذا تحقق التفاوت وقد حققه الكثير ممن سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواترون، فالعلامة ابن حجر ومن وافقه رحمهم الله تعالى قائلون بعدم جواز تأخير الإحرام إلى جدة أخذا من نص تقييدهم المسافة والله أعلم. ومن مر بميقات طريقه أو محل مسافة القصر من مكة مريدا مكة أو الحرم لا للنسك بل نحو تجارة كحطاب سنى له الإحرام منه وكره تركه ويسن بتركه دم، وإن تكرر دخوله خروجا من خلاف من أوجبه كابن عباس وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما، فإن جوزه بغير إحرام ثم أراد أن يحرم فمحل الإرادة ميقاته، أو سمى الميقات العنوي بفتح العين المهملة والنون أي الذي عنا له الإحرام منه،
لأنه لما مر عن الإحرام على الميقات ما كان قصده، إما أن يكون قصده تجارة أو قصده زيارة لأحد أقاربه أو لمرض أو لعين، لكن لما جاء قال والله أنا وصلت هنا والحمد لله فأنا أعمل أمر أو أعمل حج. ميقاته المكان الذي عنا له أن يحرم منه ولا يلزمه من ذلك شيء، لأنه ما جاوز الميقات يريد حجا ولا عمرة، فميقاته من حيث عنا يعني من حيث نوى ذلك يكون له ميقاتا ولا عليه شيء.
أو الإرادة وهو مثل الميقات الشرعي في الحكم كالميقات الشرطي وهو ما عين للأجير، والنذر وهو ما عينه في نذره، هذا إن كان كل فوق الشرعي، فإن كان دونه لغى الشرط وفسدت الإجارة ولم ينعقد النذر، فتعيين الميقات الشرعي لزمه أن يعود إلى الميقات أو لمثله بقصد تدارك الواجب محرما قبل التلبس بنسك ولو سنة كطواف القدوم، أو ليحرم به ولو مشية قدرا ولو بمشقة تحتمل عادة وإن كان من حاضر الحرم ولا يكفيه دونه، وإن كان ميقاتا، وإن قيل يسقط الدم عن المتمتع إذا عاد إلى أي ميقات ولو أقرب، وجيب إنما سقط عن المتمتع الدم بعوده لميقات أقرب لأن المجار على كونه ربح ميقاتا.
هذا حكم آخر، تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة، لما تجاوز الميقات هنا عند إرادة الحج والعمرة يجب عليه أن يعود إلى أي ميقات من المواقيت، فإن أحرم من مكة فلزمه هدي، لكن إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات سقط عنه الهدي وثبت له الإحرام ولم يكن عليه في ذلك شيء، مما أن يحرم من الميقات ويعود إليه فيحرم منه، وإلا إذا أحرم من مكة وهو يريد كان حجا وعمرة وجب عليه دم، فإن كان غير واجد لثمن الدم وجب عليه الصيام 10 أيام.
الصبا إنما سقط عن المتمتع الدم بعونه لميقات أو صبا، لأن المدار على كونه ربح ميقاتا، وبذلك يتحقق انتفاؤه، والمدار هنا على الإساءة أضلة، وانتفاء بذلك غير محقق والله أعلم. فائدة يا أخي تقييدات على الإضاءة، لا يجب الإحرام من الميقات إلا إذا كان مستجمعا لخمس شرائط. فالأول أن يكون قاصدا في هذا السفر دخول مكة أو الحرم ليخرج من جاوزه مريدا نحو الطائف.
يعني إذا كان جاوز الميقات هو ما يريد مكة، يريد مكان آخر، فلا عليه في ذلك شيء.
الثاني أن يكون قاصدا النسك،
يعني محرم يريد القصد النسك العمرة أو الحج،
ولو بغير هذا السفر يخرج أهل مكة إذا توجهوا إليها ولم يكونوا مصممين على النسك ولو كان من عادتهم الحج كل عام. الثالث أن تكون المجاوزة إلى جهة الحرم. الرابع أن يكون غير ناوي العودة إليه أو إلى مثل مسافة قبل تلفظ النسك.
يعني إذا كان يقول خلينا أروح أقضي حاجتي وأقضي شغلي، وإذا أردت حجا أو عمرة أعود إلى الميقات، فعاد إلى الميقات سقط عنه الدم لأنه عاد إلى الميقات ما عليه خلاف ولا يكون عاصيا. لكن إذا كان مريدا ثم دخل مكة ولم يحرم من ذلك الميقات الذي مر به وكان قصده عمرة أو شيء فيكون عاصيا وعليه دم.
أن يكون حرا انتهى من قصد الشيخ ابن سليمان البرقي رحمه الله تعالى والمعلق والمسلمين والمسلمات آمين. هذا مجرد مثال، وإلا فلو عاد إلى الميقات أو إلى مثل مسافة قبل التنفس نسك محرما كفى، كما يفهم مما مر مما يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
لذلك يقول المصنف ويحرم منه إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر كخوف الطريق، يعني جاء إلى الميقات وإذا أحرم كان هناك خوف من ناس مفترين عليه أو سيعتدون عليه أو سيعملون شيء ما هو محرم، جاز له أن يدخله بدون إحرام ولكن لزمه دم. قال أو الانقطاع عن الرفقة، يعني إذا جلس الرفقة مشوا وهو بقي في ذلك المكان ولم يحرم، فإن جلس للإحرام انقطع عن رفقته له أو ضيق الوقت، فله أن يمضي في نسكه ولزمه دم إذا لم يعد إلى الميقات. أما إن أعاد سقط عنه الدم ولا يلزمه بذلك شيء. فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه، أو بعد الإحرام ودخول مكة قبل أن يطوف أحرم جاء للحرم وهو محرم ثم سأل أنا تعديت الميقات ما أحرمت إلا من قرب، فيسأل طفت وسعيت؟ إذا قال نعم قلنا خلاص لزمك الدم، وإن كان ما طاف ولا سعى يرجع إلى الميقات فيسقط عنه الدم. فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه، أو بعد الإحرام ودخول مكة قبل أن يطوف أو يفعل شيئا من أنواع النسك سقط عنه الدم، وإن عاد قبل فعل نسك لم يسقط عنه الدم، وسواء في لزوم الدم من جاوز عامدا أو جاهلا أو ناسيا معذورا بغير ذلك، وإنما يقترفون في الإثم، فلا إثم على الناس والجاهل. ذاك نسي مرء ناسي يرجع ولا عليه شيء، أو كان جاهلا في الحكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل رجال فقال هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. المرض أو الناس له أن يسأل، وليه ما تسأل؟ يسأل حتى تخرج عن الإثم وتخرج عن الحكم. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. ثم قال: فصل في آداب الإحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سمح الشيخ بارك الله فيك.